الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال رحمه الله تعالى: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. قال رحمه الله: وبعد هو ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة مصدر مؤكد، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه، والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء للمفعول بالحق يتعلق بيعبد، مألوه نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود، سوى أداة استثناء بمعنى إلا، الرحمن أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة.
والتقييد
بحق يخرج به
يخرج
والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها، وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه جل في علاه بما هو أهله، جاء بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عماد الدين وأساس قيامه، فلا دين إلا بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله نطقا وتحقيقا. ويسن الاتيان بهما بعد الحمد في الدروس والكتب، ويتأكد في الخطب، بل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي المصابة بالجذام. وهذا فيه تأكيد الاتيان بالشهادتين، والشهادتان هما أصل دين الله سبحانه وتعالى، شهادة لله بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الأولى تقتضي إخلاص الدين للمعبود، والثانية تقتضي المتابعة للرسول، وعلى الإخلاص والمتابعة قيام دين الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: من جل من صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال رحمه الله: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير أفضل خلقه، هاء الضمير يعود على الرحمن، محمدا بدل من خير أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، فهذه الجملة صلة من، وهو محله النصب نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس.
مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وجاء في هذا المعنى آيات، ولهذا القول بأن النبي في هذا التعريف هو تعريف من جملة التعريف التي ذكرت في الفرق بين النبي والرسول. فالقول بأن النبي من أوحي إليه بأمر ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط في نظر، كما واضح في الآيات التي فيها أمر النبي بالبلاغ، أمر النبي بالبلاغ. ولعل الأوضح منه والأقرب والله تعالى أعلم في الفرق بينهما أن الرسول من أوحي إليه بكتاب، أنزل إليه كتاب وبعث إلى قوم مخالفين، وقال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. والنبي من يحكم بشريعة من قبله من الرسل، يحكم بها النبيون أي التوراة. فلعل هذا الأقرب في الفرق بين النبي والرسول، أن الرسول من أرسل إلى من خالف أمر الله لإبلاغه دين الله ووحي إليه بكتاب، والنبي من يبلغ شريعة من قبله. والعلماء لهم في الفرق بين النبي والرسول أقوال، ومن المتقرر أن كل رسول نبي، أن كل رسول نبي دون العكس، فرتبة الرسالة أعلى ومقامها أرفع. نعم.
قال رحمه الله: إلى جميع الخلق كافة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين من حديث الخصائص: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
نعم، يعني مما خص الله سبحانه وتعالى به نبيا أنه بعث إلى الناس عامة، وأما من قبله من النبيين فإن كلا يبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فإن مما خصه الله به أنه بعثه إلى الثقلين الإنس والجن عامة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه رضا والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا دليل لما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة، ومعنى ذلك أنه بعد مبعثه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا وتعبدا إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فشريعته ناسخة للشرائع التي قبله، وكتابه ناسخ للكتب التي قبله، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا غير الدين الذي بعث الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث مصداقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا معنى ما جاء في الحديث: ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله إلا كان من أصحاب النار. نعم.
قال رحمه الله: بالنور المبين، وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات. والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم. ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
قال: والهدى ودين الحق. قال: الهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط، ودين الحق الإسلام. نعم، أي أن مثل ما في الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. في الآخرة قال: وكفى بالله شهيدا. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح كما قال الشيخ. الهدى العلم النافع مثل ما قال الشيخ، الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، هذا هو العلم. ودين الحق العمل الصالح، وعبر عن الشيخ بقوله: الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. فالله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا فيه أن دين الله سبحانه وتعالى علم وعمل. نعم.
قال رحمه الله: وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما.
وكل من القرآن والرسول والإسلام، كل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما. ومر معنا وصف القرآن بالنور: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. ووصف الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بالنور: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالقرآن نفسه نور، ومن بعث بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه نور، والدين الذي بعث به ولا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه نور. ولهذا الطاعات التي بعث الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام هي نفسها أيضا نور، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا، من حافظ عليها كانت له نورا. وجاء حديث كثيرة في هذا المعنى. ولهذا بحسب حظ العباد من نور الطاعات في الحياة الدنيا يكون حظهم يوم القيامة من الأنوار التي تقسم يوم القيامة، فإن الأنوار يوم القيامة تقسم في الظلمة التي قبل الجسر تقسم، ويكون حظ الناس من قسم الأنوار بحسب حظهم من نور الطاعة والعبادة. ولهذا منهم من يعطى كما جاء في الحديث نوره مثل الجبل، ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهامه، على قدر إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفئ أخرى، يضيء تارة ويطفئ أخرى. ثم بعد قسم الأنوار يؤمرون بالمرور على الصراط. فالدين نفسه دين الله سبحانه وتعالى نور، والقرآن نور، ومن بعث بالقرآن صلوات الله وسلامه عليه نور. وهذا يعني أن من لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في الظلمة، ظلمة الجهل والضلال والغواية والانحراف، ولا خروج له من هذه الظلمة إلا بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النور والضياء. نعم.
قال رحمه الله: وكل الثلاثة متلازمة، تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم.
نعم.
قال رحمه الله: صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية رحمه الله: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري رحمه الله، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
نعم، يعني هذا معنى الصلاة، صلاة الله على عبده. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. يشهد لذلك الآية والحديث اللذين أوردهما رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومجد بألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا، والآل أي آله صلى الله عليه وسلم.
المجد في أصل معناه في اللغة السعة، ومعنى مجد أي أوسع له في الفضل والشرف والقدر والمكانة. نعم.
والآل أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته.
قال والآل أي في هذا الموطن الذي أورده رحمه الله في النظم، يعني به أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب.
ويدخل إن أولياءه إلا المتقون. نعم.
قال رحمه الله: ويدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى.
نعم، دخول الصحابة والأزواج والقرابة دخول أولي كما عبر الشيخ، من باب أولى. نعم.
والصاحب جمع صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى.
نعم، قال: وهم أفضل القرون في هذه الأمة، يعني أفضل قرون الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. والله جل وعلا قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كان الصحابة أفضل قرون هذه الأمة، وربنا جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن الصحابة خير الناس في أمم الأنبياء، في أمم الأنبياء. وخير الصحابة وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم، أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهما رضي الله عنهما أفضل الناس في كل الأمم بعد النبيين، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام القرن الأول، الصحب الكرام الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من أعظم القرب وأجلها حب الصحابة رضي الله عنهم، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم، فهذا من عظيم القرب التي يتقرب بها إلى الله. كذلك الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
ثم قال رحمه الله: وبعد هذا النظم في الأصول، لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل.
لخص رحمه الله تعالى في هذين البيتين مقصود الكتاب وسبب التأليف، مقصود الكتاب وسبب التأليف. فالكتاب أو مقصود النظم، النظم في الأصول، والمراد بالأصول العقيدة، أصول الدين أي المعتقد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. والسبب للتأليف أنه طلب منه ممن لا بد له من امتثال طلبه. وذكر في ترجمة رحمه الله تعالى أن من طلب منه ذلك شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وبعد، تقدم الكلام عليه قريبا، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذا النظم الألف واللام للعهد الحضوري، موضوعه في الأصول، والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته.
العهد الحضوري أي هذا المتن المعهود الذي أمام ناظر القارئ. نعم.
والمراد
أن العهد أنواع، منها العهد الذهني والعهد الذكري، أنواع. نعم.
قال: والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منها، والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب.
الآن تعيد القراءة. قال: وأركان الإسلام.
قال: وأركان الإسلام والشهادتين والصلاة.
عندك فيه فيه واو؟
وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة.
لماذا الآن اختلف العطف؟ الشهادتين والصلاة في نسخة، وأركان الإسلام الشهادتين بدون واو. نعم هو بدون واو، لكن قال: وأركان الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا هو الأقرب. نعم نعم براجع. نعم.
قال: والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها، والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه.
قال: والمراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إن كان معطوف على ما قبله، ومن الإيمان بأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. نعم.
والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانا مفصلا لمن أراد من المؤمنين منهج الرسول سبيله ومسلكه، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. سألني إلى آخره البيت بين واضح. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، فقلت: جواب سألني مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها.
انظر تعظيمه رحمة الله عليه لأمر المعتقد، وهو كما قال رحمه الله، قال: المسألة أي الواحدة من مسائل العقيدة أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من الدنيا وما فيها. وهذا فيه فائدة ثمينة جدا لطالب العلم. يعني بعض طلبة العلم أو كثير من الناس قد يتجرأ في كلام من مسائل الدين في العقيدة والأصول عن غير علم، عن غير علم، ولا يكون في قلبه إشفاق أي خوف من أن يقول على الله وفي دينه وفي أصول المعتقد بلا علم، فيجرأ في القول والكلام في أمور الدين بغير علم. ولو سئل عن أمر دنيوي أو مصلحة دنيوية مثل بناء بيت وهو لا يفهم، لقال لمن سأله: ما استطيع أقول لك وأنا ما عندي علم في هذا. يتورع يقول: ما استطيع أن أقول لك شيء وأنا ما عندي اختصاص ولا عندي دراية وما سبق أن بنيت بيتا. أما بناء الدين يتجرع عليه، بناء الدين يتجرع عليه. والدين كما قال الشيخ رحمة الله عليه: مسألة واحدة من أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من الدنيا وما فيها. وهذا فيه تأكيد على أن من يتكلم في أمور الدين ينبغي أن يتكلم بعلم، وأيضا بإشفاق لا تزل به القدم فيقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. نعم.
قال رحمه الله:
قال في هذا الباب الذي المسألة من أكبر من الدنيا وما فيها. المسألة أي الواحدة من أكبر من الدنيا وما فيها. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لقصر باعي وقلة اطلاعي، والذي قوى عزمي.
نعم. ما دي طريقة العلماء رحمهم الله تعالى؟ طريقة أهل العلم والفضل فيها النصح وفيها هضم النفس والبعد عن العجب. العجب مهلكة للإنسان. بعض الناس قد يكون عنده شيء قليل من العلم فيعجب بنفسه، وعندما يتكلم لا يتكلم بهذه الطريقة التي نراها في الشيخ في هضمه لنفسه رحمه الله تعالى. والعجب مهلكة كما قال رحمة الله عليه في منظومته العظيمة في الآداب، قال: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. نعم.
قال رحمه الله: والذي قوى عزمي على ذلك هو كونه معتمدا أي متوكلا على القدير الذي والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذه جاءت في قول نبي الله شعيب عليه السلام في دعوته لقومه عليه صلوات الله وسلامه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهي كلمة تفويض إلى الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله، تسلم أمرك لله وأنت على يقين أن السداد والتوفيق والإصابة للحق السلامة من الزلل إنما هو بمحض منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى، فهو الموفق وحده والهادي إلى سواء السبيل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. اعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدها، والخطاب بها في هذا الموضع لكل المكلفين.
وفي القرآن تأتي كثيرا، في القرآن تأتي كثيرا، في القرآن أزيد من 30 موضعا فيها هذه اللفظة: اعلم، اعلموا. ويؤتى بها للتأكيد وشد الانتباه، ولا سيما في الأمور العظيمة الجليلة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. اعلموا، اعلموا، آيات كثيرة جدا. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فهذه الكلمة كلمة اهتمام وتأكيد، وكثيرا ما يأتي بها العلماء تأسيا بكتاب الله في صدر الكتب وبين يدي النصائح العظيمة والتوجيهات السديدة: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. نعم.
قال رحمه الله: بأن الله جل شأنه وتنزه عن كل نقص وعلى بكل معاني العلو، لم يترك الخلق سدى ولا هملا، أي لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة، لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق، لا عبثا ولا باطلا، بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا أي الخلق باطلا لا بل بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أي عن أن تخلق شيئا باطلا تباركت وتعاليت. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وإن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو المستقل من؟ ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من
عبد
ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم نبه تعالى عن خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا. وهذا كقوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى:
قال إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، فكيف يجعل هذا الذي خلق ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى ندا وضدا ومساويا لله سبحانه وتعالى، تصرف له من الحقوق ما ليس إلا لله ومن الخصائص ما ليس إلا لله؟ هذا أظلم الظلم وأعظمه. قد مر معنا في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أظلم الظلم، أن يجعل المخلوق ندا وضدا ومساويا للخالق. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منا ولا حكمة لنا. وقيل للعبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب. وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة. لا، ليس الأمر كذلك، إنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل، ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا وتقريعا وتبكيتا بعدما رأوا الحقائق عن يقين. بعدما رأوا الحقائق عين اليقين. ثم قال تعالى منزها نفسه عما حسبوه: فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. وليس الأمر كما يظنه الذين كفروا الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين، فقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي لا نفعل ذلك ولا أي لا نفعل ذلك ولا يسوون عند ولا يستوون عند الله.
نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب هذا الفاجر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذ لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة.
نعم. هذه أو هاتان الآيتان الأولى، قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ثم التي تليها: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. وذكر الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بمعنى كل من الآيتين. ثم في الآية الثالثة بعد هاتين الآيتين قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وفيه أن نجاة العبد من الهلكة وتحققه بالسلوك لسبيل المؤمنين الناجين هو في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الثلاث على التوالي جاءت في سورة صاد متوسطة بين قصتين: قصة داود وقصة سليمان عليهما السلام. نعم.
وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلم أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. إن في ذلك أي في خلقها لآية، أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية.
المتفرد بالقدر،
على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث واللعب، وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات، وهو الإشارة إلى فنائها. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي رحمه الله: يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا
أي ليس
يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة،
كما ذكر ابن كثير رحمه الله. والمعنيان متلازمان أحدهما تبع للآخر، كل منهما حق في معنى الآية. ففي الدنيا لا يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى، وفي قبره ويوم بعثه لا يترك سدى لا يبعث ويحاسب على ما قدم من أعمال، بل هو محشور ومجزي بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما سبق كله سوق للأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على المعنى الذي قرره في البيت الأول: لم يترك الخلق سدى وهملا، فساق آيات عديدة في تقرير هذا المعنى. ثم انتقل إلى المعنى الآخر: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، وشرع في الكلام على العبادة وأدلتها ومعناها بكلام مفصل مفيد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.